الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 15 من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله تعالى، حيث لا زال الحديث في شروط الصلاة، وقد تكلمنا فيما مضى عن شرط دخول الوقت، ولعلنا الآن نتحدث عن شرط النية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب النية، وهو الشرط السادس، فلا تصح الصلاة إلا بها بغير خلاف، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ولأنها عبادة محضة فلم تصح بغير نية كالصوم. ومحل نية القلب، فإذا نوى بقلبه أجزأه وإن لم يلفظ بلسانه، وإن نوى صلاة فسبق بلسانه إلى غيرها لم تفسد صلاته. والأفضل النية مع تكبيرة الإحرام، لأنها أول الصلاة، لتكون النية مقارنة للعبادة، ويستحب استصحاب ذكرها في سائر الصلوات، لأنها أبلغ في الإخلاص. وإن تقدمت النية التكبير بزمن يسير جاز ما لم يفسخها، لأن أولها من أجزائها، فكفى استصحاب النية فيها كسائر أجزائها. وإن كانت فرضا لزمه أن ينوي الصلاة بعينها ظهرا أو عصرا لتتميز عن غيرها، فكفى استصحاب النية فيها.
استصحاب النية على نوعين: استصحاب الذكر واستصحاب الحكم. استصحاب الذكر مستحب وتقدم، فقوله فكفى استصحاب النية يعني حكم النية بأن لا ينوي قطع الصلاة.
قال ابن حامد: ويلزمه أن ينوي فرضا لتتميز عن ظهر الصبي والمعادة. وقال غيره: لا يلزمه، لأن ظهر هذا لا يكون إلا فرضا. وينوي القضاء في الفائتة والأداء في الحاضرة. وفي وجوب ذلك وجهان: أولاهما أنه لا يجب، لأنه لا يختلف المذهب في من صلى في الغيم بالاجتهاد فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة وقد نواها أداء، فإن كانت سنة معينة كالوتر ونحوه لزم تعيينها أيضا.
نشأ الخلاف في وجوب نية الأداء والقضاء، أن حديث إنما الأعمال بالنيات هل يشملها أو لا؟ فإن كلمة بالنيات، هل المراد نية التقرب بها لله أو نية كونها واجبة أو نية كونها أداء؟ ما الذي يدخل في هذا اللفظ من الحديث وما الذي لا يدخل؟ نعم.
وإن كانت نافلة مطلقة أجزأته نية الصلاة، ومتى شك في أثناء الصلاة هل نواها؟
ومنشأ خلاف هنا أن قوله بالنية، هل ال هنا عهدية وبالتالي تخصص بنية شيء معين وهو نية العبودية لله بها، أو أن ال هنا للاستغراق تكون شاملة لجميع ما ينوى مما يتعلق به حكم شرعي؟ نعم.
ومتى شك في أثناء الصلاة هل نواها أم لا، لزمه استئنافها، لأن الأصل عدمها. فإن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزأه، وإن فعل شيئا قبل ذكره بطلت صلاته، لأنه فعله شاكا في صلاته. وإن نوى الخروج من الصلاة بطلت، لأن النية شرط في جميع الصلاة وقد قطعها. وإن تردد في قطعها فعلى وجهين: أحدهما تبطل لما ذكرنا، والثاني لا تبطل، لأنه دخل فيها بنية متيقنة فلا يخرج منها بالشك.
منشأ الخلاف هنا هل التردد مؤثر في استصحاب حكم النية أو هو مؤثر في استصحاب ذكرها؟
وإذا نوى في الصلاة الظهر ثم قلبها عصرا فسدتا جميعا. وإذا نوى في صلاة الظهر،
لا، في صلاة الظهر،
وإذا نوى في صلاة الظهر ثم قلبها عصرا فسدتها جميعا، لأنه قطع نية الظهر ولم تصح العصر لأنه ما نواها عند الإحرام. وإن قلبها نفلا لعذر مثل أن يحرم بها منفردا فتحضر جماعة فيجعلها نفلا ليصلي فرضه في الجماعة صح، لأن نية النفل تتضمنها نية الفرض. وإن فعل ذلك لغير غرض كره وصح قلبها لما ذكرنا، ويحتمل ألا يصح لما ذكرنا في الظهر والعصر.
المهم إن شاء الله الاختلاف هنا في أن قلب النية من الفرض إلى النفل هل هو ملحق بقلب نية نوع الصلاة، أو هو ملحق بقلب حكم الصلاة من الأداء إلى القضاء؟ نعم. كلمة قلب النية هنا نحتاج إلى معرفة ما الذي ستقلب فيها. هل ستقلب نية نوعها بالتالي لا يصح، أو تقلب كونها أداء إلى كونها قضاء فهذا يصح لأنه واقع في نفس الأمر، نويته أو لم تنوه.
من فرض إلى نفل شخص صلى،
الذي يظهر أنه لا يصح،
تثبت كما كان،
تثبت نعم، ولذا قال تكون له نافلة.
باب صفة الصلاة وأركانها 15. القيام وهو واجب في الفرض، لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. فإن كبر للإحرام قاعدا أو في حال نهوضه إلى القيام لم يعتد به لأنه أتى به في غير محله. ويستحب القيام للمكتوبة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة لأنه دعاء إلى القيام فاستحب المبادرة إليه. ويستحب للإمام تسوية الصفوف لما روى أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذ بيمينه يعني عودا في المحراب ثم التفت وقال اعتدلوا سووا صفوفكم، ثم أخذ بيساره وقال اعتدلوا سووا صفوفكم، رواه أبو داود.
يعني عودا وليس عودا،
يعني عودا
أخذ بيمينه يعني التفت، يعني عودا في المحراب عاد وهو في الإحرام.
فصل. ثم يكبر للإحرام وهو الركن الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء،
خرج عندك رواه أبو داود،
أبو داود. ثم يكبر للإحرام وهو الركن الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، رواه أبو داود. وقال لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر، ولا يجزئه غيره من الذكر، ولا قوله الله الله الأكبر، ولا التكبير بغير العربية لما ذكرنا. فإن لم يحسن العربية لزمه التعلم، فإن خشي خروج الوقت ففيه وجهان، أحدهما يكبر بلغته لأنه عجز عن اللفظ فلزمه الإتيان بمعناه كلفظة النكاح، والثاني لا يكبر بغير العربية لأنه ذكر تنعقد به الصلاة فلم يجز التعبير عنه بغير العربية كالقراءة.
ما شاء الخلاف، هل التفات هنا لللفظ أو المعنى؟
فعلى هذا يكون حكمه حكم الأخرس، فإن عجز عن بعض اللفظ أو عن بعض الحروف أتى بما يمكنه، وإن كان أخرس فعليه تحريك لسانه لأن ذلك كان يلزمه مع النطق، فإذا عجز عن أحدهما بقي الآخر، ذكره القاضي. ويقوى عندي ألا يلزمه تحريك لسانه لأن ذلك إنما وجب على الناطق ضرورة القراءة، وإذا سقطت سقط ما هو من ضرورتها كالجاهل الذي لا يحسن شيئا من الذكر، ولأن تحريك لسانه بغير القراءة عبث مجرد فلا يرد الشرع به.
ومنشأ الخلاف هنا هو هل تحريك اللسان جزء الكلام فيجب، أو وسيلة الكلام فلا يجب إلا بوجوب الكلام. نعم.
ويبين التكبير ولا يمططه، فإن مططه تمطيطا يغير المعنى، مثل أن يمد الهمزة في اسم الله تعالى فيجعله استفهاما، أو يمد أكبار فيزيد ألفا فيصير جمع كبير وهو الطبل لم تجزه، ويجهر بالتكبير إن كان إماما بقدر ما يسمع من خلفه، وإن لم يكن إماما بقدر ما يسمع نفسه كالقراءة. فصل: يستحب أن يرفع يديه ممدودة الأصابع مضموما بعضها إلى بعض حتى يحاذي بهما منكبيه أو فروع أذنيه، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، ولا يفعل ذلك في السجود، متفق عليه. ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، وانتهاؤه مع انتهائه، لأن الرفع للتكبير فيكون معه، فإن سبق رفعه التكبير أثبتهما حتى يكبر، ولا يحطهما في حال التكبير، وإن لم يرفع حتى فرغ التكبير لم يرفع، لأنه سنة فات محلها، وإن ذكر في الثانية رفع لأن محله باق، وإن عجز عن الرفع إلى حذو منكبين رفع قدر ما يمكنه، وإن عجز عن رفع إحدى اليدين رفع الأخرى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ما ذكر شيخ رفع اليدين عند القيام من التشهد؟
هذا من مواطن الخلاف، يمكن أن يأتي إليه.
فصل: فإذا فرغ استحب وضع يمينه على شماله، لما روى هلب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه، قال الترمذي: هذا حديث حسن. ويجعلهما تحت السرة، لما روي عن علي أنه قال: السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، رواه أبو داود، وعنه فوق السرة، وعنه أنه مخير، ويستحب جعل نظره إلى موضع سجوده، لأنه أخشع للمصلي وأكف لنظره.
من شاء الخلاف في موطن وضع اليدين هو الاختلاف في الروايات الواردة في هذا الباب، والذي يظهر أن جميعها ضعيفة، وبالتالي فإنه لا يميز موطن دون موطن لعدم الدليل. نعم.
فصل: ويستحب أن يستفتح، قال أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، يعني ما رواه الأسود، أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، رواه مسلم. ولو أن رجلا استفتح ببعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم للاستفتاح كان حسنا، أو قال جائزا، وإنما اختاره أحمد لأن عائشة وأبا سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال ذلك، وعمل به عمر بمحضر من الصحابة، فكان أولى من غيره. وصوب الاستفتاح بغيره مثل ما روى أبو هريرة، قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، متفق عليه. قال أحمد: ولا يجهر الإمام بالاستفتاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر به. فصل: ثم يستعيذ بالله فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قال ابن المنذر: وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فصل: ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها، لما روى أنس بن مالك قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحد منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وفيها روايتان، إحداهما أنها آية من الفاتحة، اختارها أبو عبد الله ابن بطة وأبو حفص لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، والحمد لله رب العالمين آيتين، ولأن الصحابة أثبتوها في المصاحف فيما جمعوا من القرآن، فدل على أنها منها. والثانية ليست منها لما روى أبو هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: الله، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، إلى آخرها، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم. ولو كانت بسم الله الرحمن الرحيم منها لبدأ بها ولم يتحقق التنصيف، ولأن مواضع الآي كالآي في أنها لا تثبت إلا بالتواتر، ولا تواتر فيما نحن فيه. ومن نسي الاستفتاح حتى شرع في الاستعاذة، أو نسي الاستعاذة حتى شرع في البسملة، أو البسملة حتى شرع في الفاتحة على الرواية التي تقول ليست من الفاتحة، لم يرجع إليها لأنها سنة فات محلها.
منشأ الخلاف من حديث أنس، فإن في بعض رواياته: فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. فهذه الكلمة يقرأ، هل المراد بها أصل التلفظ بالبسملة، أو المراد بها الجهر بالبسملة بحيث يسمعه المأمومون؟ نعم.
فصل. ثم يقرأ الفاتحة، وهي الركن الثالث في حق الإمام والمنفرد، لما روى عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه. ولا تجب على المأموم لقوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أنازع القرآن؟ قال: فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مالك في الموطأ. ولأنها لو وجبت عليه لم تسقط عن المسبوق كسائر الأركان، لكن إن سمع قراءة الإمام أنصت له، ويقرأ في سكتاته وإسراره، لأن مفهوم قوله فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه أنهم يقرؤون في غيره. وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخيرتين بأم الكتاب وما تيسر، ثم قال: اصنع في كل ركعة مثل ذلك. ولأنه ركن لا تفتتح به الصلاة، فتكرر في كل ركعة كالركوع، وعنه لا تجب إلا في الأوليين، لأنها لو وجبت في غيرهما لسن الجهر بها في بعض الصلوات كالأوليين. ويجب أن يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية، فإن قطع قراءتها بذكر كثير أو سكوت طويل عامدا أعادها، وإن فعل ذلك ناسيا أو كان الذكر أو السكوت يسيرا أتمها، لأن الموالاة لا تفوت بذلك. وإن نوى قطعها لم تنقطع، لأن القراءة باللسان فلم تنقطع بالنية بخلاف نية الصلاة. ويأتي فيها بإحدى عشرة تشديدة، فإن أخل بحرف منها أو بشدة لم تصح، لأنه لم يقرأها كلها. والشدة أقيمت مقام الحرف، وإن خففت الشدة صح، لأنه كالنطق به مع العجلة. فصل. فإذا فرغ منها قال آمين، يجهر بها فيما يجهر فيه بالقراءة، لما روى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال: وللضالين قال آمين، يرفع بها صوته. رواه أبو داود. ويؤمن المأمومون مع تأمينه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام: وللضالين فقولوا آمين. وفي لفظ: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. متفق عليه. ويجهرون بها، لما روى عطاء أن ابن الزبير كان يؤمن ويؤمنون حتى إن للمسجد للجة. رواه الشافعي في مسنده. فإن نسيه الإمام جهر به المأموم ليذكره، فإن لم يذكره حتى شرع في القراءة لم يأتي به، لأنه سنة فات محلها. وفي آمين لغتان، قصر الألف ومدها مع التخفيف، فإن شدد الميم لم يجزئه لأنه يغير معناها.
يعني آمين بمعنى قاصدين.
فصل. فإن لم يحسن الفاتحة لزمه تعلمها، فإن ضاق الوقت عن ذلك قرأ 7 آيات من غيرها. وهل يجب أن تكون في عدد حروفها على وجهين؟ أحدهما يجب، لأن الثواب مقدر بالحروف فاعتبرت كالآي. والثاني لا يعتبر، لأنه من فاته صوم يوم طويل لم يعتبر كون القضاء في يوم طويل مثله. فإن لم يحسن 7 كرر ما يحسن بقدرها.
الفاتحة 7 آيات، ومنشأ الخلاف هل العبرة بالموافقة في اللفظ ولا الموافقة في المعنى.
فإن لم يحسن إلا آية من الفاتحة وشيئا من غيرها ففيه وجهان، أحدهما يكرر آية الفاتحة لأنها أقرب إليها، والثاني يقرأ تمام 7 من غيرها، لأنه لو لم يحسن شيئا من الفاتحة قرأ من غيرها، فما عجز عنه منها وجب أن يأتي ببدله من غيرها. فإن لم يحسن الفاتحة بالعربية لم يجز أن يترجم عنها بلسان آخر، لأن الله تعالى جعل القرآن عربيا، ويلزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لما روى عبد الله ابن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولأنه ركن في الصلاة فقام غيره مقامه عند العجز عنه كالقيام. فإن لم يحسن إلا بعض ذلك كرره بقدره، فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة. فصل. يستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة سكتة يقرأ فيها من خلفه، لما روى سمرة أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، رواه أبو داود. وقال أبو سلمة ابن عبد الرحمن للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا افتتح الصلاة وإذا قال ولا الضالين. فصل. يسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائرهن من أوساطه، لما روى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف، رواه مسلم. وعنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر والسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور، رواه أبو داود. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دحضت الشمس صلى الظهر ويقرأ بنحو والليل إذا يغشى والعصر كذلك، والصلوات كلها إلا الصبح فإنه كان يطيلها، رواه أبو داود. وما قرأ به بعد أم الكتاب في ذلك أجزأه. ويستحب له أن يطيل الركعة الأولى من كل صلاة، لما روى أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأولتين أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليتين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، ويقرأ في العصر في الركعتين الأوليتين بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، متفق عليه. وفي رواية فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، ولا يزيد على أم الكتاب في الأخيرتين من الرباعية ولا الثالثة من المغرب لهذا الحديث. فصل. ويسن للإمام الجهر بالقراءة في الصبح والأوليتين من المغرب والعشاء والإسرار فيما وراء ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ولا يسن الجهر لغير الإمام لأنه لا يقصد إسماع غيره. وإن جهر المنفرد فلا بأس لأنه لا ينازع غيره، وكذلك القائم لقضاء ما فاته من الجماعة، وإن فاتته صلاة ليل فقضاها نهارا لم يجهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاة النهار عجماء، فإن فاتته صلاة نهار فقضاها ليلا لم يجهر لأنها صلاة نهار، وإن فاتته ليلا فقضاها ليلا في جماعة جهرا.
هذا في نظر، والقاعدة أن الأداء يحاكي، أن القضاء يحاكي الأداء. نعم.
وإذا فرغ من القراءة استحب له أن يسكت سكتة قبل الركوع، لأن في حديث سمرة في بعض رواياته وإذا فرغ من القراءة سكت.
لعلنا نقف على هذا، بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وموعدنا إن شاء الله يوم الخميس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.